إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عباد الله، فإن الآيات الدالة على كمال قدرة الله تعالى وحكمته ورحمته لا تعد ولا تحصى، ومن أظهرها الشمس والقمر، فعظم خلقها وانتظام سيرها وإمساكها في فلكها لا تقع على الأرض دليل ظاهر على كمال قدرة الله التي لا يعجزها شيء، وما جعل فيها من المصالح للعباد لمعرفة السنين والحساب واختلاف الزروع والثمار وتقلب الفصول وغير ذلك دليل على كمال حكمته وعلى واسع رحمته سبحانه. إن القرآن الكريم مليء بالحديث عن هاتين الآيتين العظيمتين، فقرر سبحانه أنهما مخلوقان لله، ليسا خالقين ولا مدبرين، ولا يملكان ضرا ولا نفعا، ولا حياة ولا موتا ولا نشورا. وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر، كل في فلك يسبحون. وقرر أنهما آيتان تدلان على وحدانيته سبحانه، فمن خلقهما هو المستحق للعبادة لا الشمس ولا القمر. فقال تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. إن الشمس والقمر لا يسجد لهما، ولكنهما هما اللذان يسجدان لله، ومن سجودهما له تصرفهما على حسب مشيئة الله وأمره، لا تطلع إلا بإذنه ولا تغيب إلا بإذنه. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم؟ وعن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له حين غربت الشمس: تدري أين تذهب؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش فتستأذن فيؤذن لها، ويوشك أن تسجد فلا يقبل منها، وتستأذن فلا يؤذن لها، يقال لها ارجعي من حيث جئت، فتطلع من مغربها حين تقوم الساعة. فذلك قوله تعالى: والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم. متفق عليه. وامتن على عباده بأن جعلهما مسخرين لمصالح العباد، فقال تعالى: وسخر لكم الشمس والقمر دائبين، وسخر لكم الليل والنهار، وآتاكم من كل ما سألتموه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. فهذا أنت أيها المخلوق الضعيف، يسخر الله لك ما في السماوات وما في الأرض مما تعلم ومما لا تعلم، من أجل أن تتم بها مصالحك ويستقيم بها أمر معاشك، حتى تعبد الله وتقوم بالواجب الذي خلقت من أجله بفعل طاعته واجتناب معصيته. ثم أبى أكثر الناس إلا كفورا والعياذ بالله. ثم إن مصير هاتين الآيتين العظيمتين أن الله يطفئ نورهما ويلفهما كما تلف العمامة ثم يوضعان في نار جهنم تبكيتا وتعذيبا لمن كان يعبدهما، فيقال لهما بلسان الحال أو لسان المقال: هذه آلهتكم التي كنتم تعبدونها، أفأغنت عنكم شيئا؟ روى البخاري في صحيحين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الشمس والقمر مكوران يوم القيامة، وفي رواية غيره في النار، وفي رواية ليراهما من عبدهما. وإن من آيات الله في الشمس والقمر أن يذهب بنورهما في الدنيا ذهابا مؤقتا حتى يرى عباده كمال قدرته التي قهر بها خلقه، وحتى يعلموا أنهما مخلوقان ضعيفان مدبران بأمر الله، وحتى ينيبوا إلى ربهم ويخبتوا له ويتوبوا إليه من معاصيهم. فإن كسوف الشمس والقمر آيتان يخوف الله بهما عباده ليتوبوا، ولهذا كان أكمل الخلق علما بالله، وأكملهم خشية له، وأتمهم له عبادة عبودية صلوات الله وسلامه عليه. لما حدث الكسوف في زمنه صلى الله عليه وسلم في اليوم الذي مات فيه ابنه إبراهيم، وكان يوما شديد الحر وبعد ارتفاع الشمس من الضحى، فلما رأى كسوفها فزع وقام إلى المسجد يجر رداءه، وأمر بأن ينادى بالصلاة، الصلاة جامعة، فاجتمع الناس وصلى بهم صلاة جهرية طويلة، فكبر وقرأ الفاتحة، وقرأ سورة طويلة نحو سورة البقرة، حتى كان بعض أصحابه يخرون مغشيا عليهم من طول القيام والحر، ثم ركع ركوعا طويلا، ثم رفع، ثم قرأ الفاتحة، ثم قرأ سورة طويلة دون الأولى، ثم ركع ركوعا طويلا دون الأول، ثم رفع، ثم سجد سجدتين طويلتين، ثم رفع ففعل كما فعل في الركعة الأولى. وفي صلاته هذه رآه أصحابه تقدم ومد يده كأنه يتناول شيئا، ثم رأوه راجعا وراءه كأنما يحاذر من شيء، حتى رجعت الصفوف من خلفه. وبعد أن أتم صلاته قام فوعظ الناس وخوفهم من غضب الله، وقال رادا على من زعم أنها كسفت لموت ابنه إبراهيم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته. ثم أخبرهم بأنه رأى الجنة والنار وفتنة القبور وشيئا من عذاب البرزخ في مقامه ذلك، وأنه تقدم لما رأى الجنة ورأى فيها عنقودا من عنب فأراد أن يتناوله، ثم أعرض عن ذلك، ولو تناوله وناوله إياهم لأكلوا منه ما بقيت الدنيا. وأنه لما رأى النار رجع وراءه، وأنه لم ير منظرا قط أفظع منها، ورأى فيها عمرا الخزاعي الذي غير دين إبراهيم وصرف الناس إلى عبادة الأصنام وسيب السوائب، رآه وهو يجر أمعاءه في نار جهنم والعياذ بالله. ورأى في النار الرجل الذي كان يسرق أمتعة الحجاج بعصاه، ورأى امرأة تخمشها هرة في النار كانت قد حبستها في الدنيا فلم تطعمها ولم تطلقها حتى ماتت، ورأى أكثر سكان النار من النساء لأنهن يكثرن من كفر نعمة الأزواج، ورأى فتنة القبر وأن الناس يسألون ويمتحنون ويفتنون في قبورهم فتنة عظيمة كفتنة الدجال. ثم حذر أمته من الزنا خاصة، لأنه إذا فشى وانتشر وظهر كان سببا في نزول العقوبات العاجلة وخراب الدنيا، فقال: يا أمة محمد، إن من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته. يا أم يا أمة محمد، والله لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا. ألا هل بلغت؟ ثم أمر الناس إذا رأوا هذه الآية أن يفزعوا إلى الصلاة وإلى الدعاء وإلى التوبة وإلى الصدقة وإلى عتق الرقاب المملوكة، لأن أسباب العقوبات قد انعقدت وآمراتها قد ظهرت، وهذا طريق الخلاص منها. فانظر إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الكسوف، وانظر إلى حالنا وحال كثير من الناس، تجد الفرق العظيم والبون الشاسع. فمن منا حرص على صلاة الخسوف، ومن منا تصدق في تلك الليلة أو دعا الله أو اجتهد في الاستغفار والتوبة، إنها حقا الغفلة. فنسأل الله ألا يجعلنا من الغافلين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، عباد الله، إن كسوف الشمس والقمر آيتان عظيمتان يخوف الله بهما عباده، كما صرح بذلك النبي صلى الله عليه وسلم في قوله في الحديث الصحيح: هذه الآية التي يرسلها الله لا تكون لموت أحد ولا لحياته، ولكن يخوف الله بها عباده، فإذا رأيتم شيئا من ذلك فافزعوا إلى ذكره ودعائه واستغفاره. متفق عليه. وإن معرفة السبب الطبيعي لهما، أعني حجب القمر لضوء الشمس وحجب الأرض لنور القمر، لا يعني أنهما ليسا بآيتين، ولكن هذا الحجب الذي قدره الله بهذا السبب من ورائه من الحكم ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، أنه تخويف من الله لعباده على ذنوبهم ومعاصيهم، وأن عليهم أن يرجعوا إلى ربهم ويرضوه بتجديد التوبة والإنابة وإقام الصلاة جماعات وفرادا، والجماعة أفضل، وأن يكثروا من الصدقة والدعاء حتى ينجلي ما بهم. عباد الله، إننا قد ابتلينا بعدد من الكتاب والمتكلمين الذين يحاولون جاهدين إبطال أثر هذه الآيات في تخويف العباد، فها هم يصورونها على أنها حوادث طبيعية لا دخل لذنوب العباد فيها، فالسيول والغرق ليس لها من سبب إلا الفساد الإداري والعشوائي في البناء، والزلازل ليس لها من سبب إلا الحركة الداخلية في جوف الأرض. سبحان الله، فمن الذي حرك الأرض فأهلكت؟ ومن الذي أجرى السيول فأغرقت وخسف بالشمس والقمر فأظلمت؟ أليس هو الله؟ أليس لو شاء الله لمنع ذلك فلم يقع؟ ومن الذي أخبر بأن هذه الكوارث والمصائب المقصود منها تخويف العباد حتى يتوبوا وينيبوا ويتعظوا ويعتبروا؟ أليس رسول الذي خلق الخلق علويه وسفليه؟ أليس هو الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه؟ إن الكسوف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يقع إلا مرة واحدة في السنة الثامنة من الهجرة، في اليوم الذي مات فيه ابنه إبراهيم، ثم لم يقع حتى مات صلوات الله وسلامه عليه. فانظروا وتأملوا كيف كثر وقوعه وحصوله في هذه الأزمان، وما ذلك إلا لكثرة الشرور والمعاصي. فعليكم عباد الله بلزوم ما دلت عليه النصوص الشرعية من الكتاب والسنة، وإياكم والاغترار بما يخالفها من الآراء وإن زخرفت بالشبهات الخلابة والأساليب المحسولة، فإن الله لم يقل إلا الحق، وما بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم من ربه إلا الحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.